بعد الحديث المؤثر عن أحوال المؤمنين من أهل الكتاب وبيان ما أعده الله لهم من الجزاء الحسن، أتبعه بالحديث عن سوء عاقبة الكافرين وعن أهم الأسباب التي أدت إلى كفرهم وفسوقهم.
هل في الوجود كنعمة القرآن وروضة تزدان في الوجدان؟
هل في الوجود كنعمة القرآن وروضة تزدان في الوجدان؟
وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان، زهراء وحي نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بعد أن ذكر الله تعالى في الآية السابقة شيئا من أحوال المؤمنين من أهل الكتاب، ذكر بعدها شيئا من أحوال الكافرين ومآلهم ليتضح الفرق بينهما. فهؤلاء الكفار الذين تهالكوا على اقتناء الأموال وتفانوا في حب الأولاد وتفاخروا بكثرة أموالهم وأولادهم، لن تدفع عنهم من عذاب الله شيئا ولن تنفعهم شيئا، بل هم مخلدون في عذاب جهنم. ثم ضرب الله تعالى مثلا من أروع الأمثلة في القرآن لأموالهم التي ينفقونها في أغراض الدنيا طلبا للسمعة والرياء والمفاخرة وكسب الثناء، فاسمع ماذا قال الله.
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
ضرب الله تعالى مثلا عظيما لبطلان ما ينفقه الكافرون من أموال في الدنيا في وجوه الخير المختلفة رغبة في سماع الثناء ومدح الناس، فحالهم كحال قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي. عندهم أرض فيها زرع فهبت عليهم ريح فيها برد شديد، فلما رأوها رجوا منها خيرا كثيرا، فإذ بها تفسد زرعهم وتدمره. فكذلك الكفار، يمحق الله تعالى ثواب نفقاتهم التي أنفقوها في الدنيا كما أهلكت تلك الريح هذا الزرع. وما ظلمهم الله بإهلاك زرعهم، ولكن هم ظلموا أنفسهم بارتكاب ما يستوجب العقاب. وكذلك ما فعله الله تعالى بهؤلاء الكفار من إحباط ثواب أعمالهم لأنهم لم يقصدوا بها وجه الله، وإنما أرادوا الرياء والسمعة ومدح الناس، فحصل لهم ما أرادوه في الدنيا، أما الآخرة فليس لهم فيها أجر ولا ثواب، وهم بذلك ظلموا أنفسهم لسوء مقصدهم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
يا معشر المؤمنين، لا تتخذوا أولياء وخواص من غير المؤمنين كاليهود والنصارى والمنافقين، تودونهم وتطلعونهم على أسراركم، فهذا أمر لا يجوز. لماذا؟ لعدة أسباب. الأول أن غير المؤمنين لا يقصرون في إفساد أمركم وحالكم، والسبب الثاني أنهم يحبون لكم العنت أي المشقة والشدة، ويتمنون حصول ما يضركم ويشق عليكم، والسبب الثالث أنه قد ظهرت علامات الكراهية والعداوة لكم من فلتات ألسنتهم ولاح على صفحات وجوههم، ومع هذا فإنما تخفيه نفوسهم المريضة من بغض وأحقاد أكبر مما نطقت به ألسنتهم من بغضاء. ثم ختم الله تعالى الآية ببيان فضله على المؤمنين حيث كشف لهم أحوال أعدائهم، فقال لهم قد بينا لكم العلامات الواضحات التي تعرفون بها أعداءكم فتحذروهم إن كنتم من أهل العقل والفهم.
ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
وهنا عاتب الله تعالى المؤمنين الذين يتعاملون مع أعدائهم بالمودة والمحبة، فقال لهم ها أنتم يا معشر المؤمنين خاطئون في موالاتكم إذ تحبون أعداءكم بينما هم لا يحبونكم، تريدون لهم الخير والنفع وهم يريدون لكم الشر والضر، وأنتم تؤمنون بالكتب المنزلة كلها ومنها كتبهم، وهم لا يؤمنون بالقرآن الذي أنزله الله على نبيكم. وهذا لوم للمؤمنين بأن أعداءكم وهم على الباطل أصلب منكم وأنتم على الحق، وبلغ مكرهم وخبثهم أنهم يظهرون أمامكم الإيمان النفاق، فعند التقائكم بهم يقولون بألسنتهم آمنا وصدقنا، لكن إن خلت مجالسهم منكم عضوا أطراف أصابعهم من شدة الغيظ والغضب لما يرون من وحدتكم وائتلافكم واجتماع كلمتكم واعتزازكم بدينكم. قل لهم يا محمد موتوا بغيظكم أي أدام الله غيظكم إلى أن تموتوا، إن الله عليم بما تكنه سرائركم من البغضاء والحسد للمؤمنين، وعليم بما تحمله صدوركم من الضلال والكفر بالله، وسيجازيكم عليه يوم القيامة.
إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
ذكر الله تعالى لونا آخر من ألوان بغض الكافرين للمؤمنين فقال محذرا لهم إن أصابكم ما يسركم من رخاء ونصرة وغنيمة ونحو ذلك ساءتهم وأحزنتهم وإن أصابكم ما يضركم من شدة وهزيمة وخسارة وأمثال ذلك سرتهم وأسعدتهم وهذا بسبب فرط حقدهم وحسدهم وعداوتهم. ثم ختم الله تعالى الآية بإرشاد المؤمنين إلى الدواء الذي يحفظهم من كيد أعدائهم وهو الصبر والتقوى فقال إن صبرتم على أذى أعدائكم واتقيتم الله تعالى في أقوالكم وأعمالكم لا يضركم مكرهم وأذاهم إطلاقا فالله تعالى محيط بأعمالهم وعليم بكيدهم ولا تخفى عليه خافية منها وسيجازيهم عليها بأشد العقاب.
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.
أيها الإخوة المشاهدون، سورة آل عمران من مطلعها إلى هنا حدثتنا عن المجادلات التي حدثت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أهل الكتاب وساقت لنا ألوانا من الحروب النفسية والفكرية والعقائدية التي شنها أهل الكتاب على أهل الإسلام وردت عليهم بما يخرس ألسنتهم وساقت للمؤمنين من التوجيهات والعظات ما يهدي قلوبهم ويصلح بالهم ويكفل لهم النصر على أعدائهم. وبعد هذا السبح الطويل انتقلت سورة آل عمران من الحديث عن معركة الفكر واللسان إلى الحديث عن معركة السيف والسنان وما صاحبها من أفكار وأقوال وأفعال. واذكر يا محمد حين خرجت أول النهار من بيت أهلك في المدينة لقتال المشركين في غزوة أحد وأخذت تنزل المؤمنين مواقعهم وتنظمهم لقتال المشركين فهؤلاء في الميمنة وهؤلاء في الميسرة وهؤلاء في موضع الرماة وهكذا والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. في الآيات التالية ستحدثنا سورة آل عمران في حوالي 60 آية عن جوانب متعددة من غزوة أحد، تلك الغزوة التي كانت لها آثارها الهامة في حياة الصحابة وأحوالهم.
هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزدان في الوجدان
وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان زهراء وحي نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن.